الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله العظيم وصحبه الكبير الأبرار وعلى مجلس الحجاج عمام محمد صلى الله عليه وسلم. عزاء الوالد الصفائي أبي الحسن والحسين سيف المشارق والمغارب الأنزع الوطين أمير المؤمنين أكبر مجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. عزاء لقلب صاحب الدعاء وتسلية لوصاله أجل الله تعالى فرجك بصوت رفيع طيب المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فاق المسجد الحراء تبركيني يا رسول الله أنا فيه وأم الحسن والحسين يوم الله في فلسطين. اللهم معنا أولا الفاطمة وغفر حق فاطمة وأنكر فضل فاطمة وآذر فاطمة في بعدها وفي نفسها وفي ولدها. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا لمحمد وآل محمد. إن قيل حواء فصفاء فخرها هذه الأبيات تلوتها في ليلة البارحة انقلب من بعض أخوة أعيدها. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها وقيل مريم قلت فاطم أفضل. فهل لحواء والد محمد أم هل لمريم مثل فاطم أفضل؟ إني لحواء قلت فاطم فخرها أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. فهل لحواء والد كمحمد أم هل لمريم مثل فاطم أحبل كل لها حين الولادة خامسا. منها أقول لو البصائر تذهب كل لها حين الولادة خامسا. منها عقول ذوي البصائر تذهب هذه لحظتها ابتدت فتساقطت رطبا جليا فهي منه تأكل. وبعد عيسى وهي غير مروحة لأنها وعارفها السري أبتلوا وإلى الهدار وصفحت عباد المجد بنت النبي فأسقطت ما تحمل. أي الهدار
وخلقتني بعد الفجر بنت النبي فاسقطت ما تحكم سقطت واسقطت الجنين وعولها من كل ذي حسد لئيم يحسن سقطت واسقطت الجنين وعولها من كل ذي حسد لئيم يحسن هذا يعنفها ويعتل دفعها ويعرضها هذا وهذا يأكل هذا يعنفها ويعتل دفعها ويعرضها هذا وهذا يأكل وأعلامها حسد العصور مقللا وأعلامها حسد العصور يعنفها الخير مهمل يا صاحب الزمان هل هذا يقبل وامامها اسد الاسود يقومه بالحب امهل هل هذا يقبل بالله قلبك سيدي يا صاحب الله لله صبرك سيدي يا صاحب الله ولله امامك سيدي يا صاحب الله ولله النوازل التي نزلت بكم يا ابا محمد سيدي يا صاحب الارض بغضائي زيارتك الشريفه وانا اعتصر الما يا موالي فلو عاين الام المصطفى واستهام الامه مغرقه في ادارتكم ودماؤهم مسرعه في نحورهم وسيوفها منعت كل امارتهم يسري ابناءهم عواهر خليل الرزق من ورعكم وغير الكفر من ايمانكم وانا من بين فريعه المحراب فبدلت السيفات وسيدنا الجنازه قد سحقت اثاره بالسهام وقتيلا بالعراق رجع غير لبنان ومكتب للحسين قد ردت بالحديث اخباره ونسمورا قد قطعت بجرع السمن امعاره وسلكم عبادين تفنيهم العزيز واغلاء العزيز فهل يا سالتي إلا الذي عمدتكم فهل يا سالتي إلا الذي لزمتكم والمصائب إلا الذي عمدتكم والفجائع إلا الذي قصدتكم والقوارع إلا الذي طرقتكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم ورحمة الله وبركاته.
كم هي أعلام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. كم هي أعلام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. قل سيدي يا صاحب الأمر بئس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في يوم الأحزاب عندما عبر ابن عبد ود الخندق وسبع يهود في وسط الميدان وليس له من مبارز يبارزه بعد ان قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رسول الله يلتفت الى امير المؤمنين يقول يا علي هذا فارس يلي قد وانا فارس بدر يا علي هذا ابن عبد ود قال وانا علي بن ابي طالب يا ابن فارس بدر يا فارس الحجاز ويا شمس العراق ويا ليس بني غالب ويا فريسه ال لؤي ويا حميه ال عدنان ويا مطنفره العرب والعجم ويا قسوره ال ابي طالب لله صبرك يا فرج الله مكان رقيبك مشحوده ما كان راتبك مشحودة كالماء صافي لونها وهي نار ما كان راحيلك منثومة بالنصر تهدو وتثير غبار
متى نرى سيدك منصورا بالنصر تعدو تثير الغبار؟ متى نرى الاعلام منشوره على قماش لن تسعها القفار؟ متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاحت بعد طول الستار؟ متى نرى ضد بني غالب يدعون للحرب البدار البدار يدعون للحرب البدار البدار؟ عظم الله لك العزى سيدي واحسن الله لك العزى. في ليله باركه كان حديثنا اجابه لسؤال ساله احد الساده الافاضل بذرية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام عن معنى ما احتفل به الشيعة في توسلاتها وأدعيتها. اللهم صل على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم إني أسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. وكان السؤال عن معنى السر المستودع في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. في ليلة البارحة تحدثت عن سطر من جواب هذا السؤال، وتتمة الحديث ستكون في مجلسنا في هذا الليل. لكن لأن جل من الأخوة الحضار يمكن قد استمعوا إلى حديث البارحة وأي جسم موجز لئلا أنسى فهم الكلام أو لئلا تكون فائدة الكلام للشكل الأكمل وللشكل الأكمل. في ليلة البارحة أعيد الكلام بشكل مجيد ومختصر. في ليلة البارحة تحدثنا عن المعنى اللغوي لكلمة السر، وقلنا السر الحقيقة النفسية الشيء العزيز النادر. السر قد تأتي بمعنى القلب كما نقول العلماء الماضين قدس الله أسراره، قدس الله سره، يعني قدس الله قلبه، قدس الله حقيقته، قدس الله نفسه روحه. ثم أشار إلى نقطة في علم الأرقام أن كلمة السر مؤلفة من هذه الحروف ألف لام سين راء. وفي علم الأرقام في حساب الأمجد المشرقي أو ما يسمى بإصلاح علماء الأرقام حساب الجمل الكبير، الألف روح ضوافق واللام 30 السين 60 والراء 60، فيكون المجموع 291. نحن لم نوسع الكلام في هذا المطلب، لكن كنا مجموع هذه الأرقام 291، 9 10 ومع الاثنين 12، والاثنى عشر إشارة إلى عدد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. كلمة السر بمجموع إشكاليات أرقامها تؤدي إلى 12، وهذا هو السر المستودع في قلب الزهراء. سميت الزهراء من جملة معاني الزهراء أن أنوار الأئمة زهرت من نورها من ذاتها. المستودع أيضا تحدثنا عن معنى المستودع، وبينا أن المستودع يختلف عن الموضع. المستودع أرقى من الموضع، ولذلك السر المستودع لم نقل السر المودع. مستودع يعني أن هذا السر مستودع من استفعل استودع، يعني أن الإنسان طلب مكانا حريزا عزيزا لهذا السر يودعه. قلنا مستودع كانت الزهراء مستودعا لأن الله أحبها محبة خاصة فأودعت فيها هذا السر، وهذا السر حقيقة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، ولذلك كان اسمها أم الأئمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى اللغوي بشكل موجز. ونحن وقفنا في ليلة البارحة فطولنا أكثر من هذا البحث في بيان المعنى اللغوي متعلقات المعنى اللغوي بشكل موجز وعيد في الحديث في هذه الليلة. هذا عن بيان المعنى اللغوي انتقلنا إلى الإشارات الواردة في روايات أهل البيت بخصوص هذا السر المستودع في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وقلنا أيضا بينا أن أهل البيت تكلموا بطريقة الرمز والإشارة وحدثنا عن هذه المسألة. وأوردنا الرواية التي يرويها سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بهجة قلبي وابنها ثمرة فؤادي وابنها نور بصري والأئمة من وجهها أمناء ربي إلى آخر الحديث الشريف. وموضع الكلام قوله صلى الله عليه وآله فاطمة بهجة قلبي. وبينا معنى البهجة والابتهاج. هنا البهجة بشكل عام معناها الفرحة، لكن بشكل دقيق أن القلب المبتهج أولا أن يكون خاليا من الهم والغم، يكون خاليا من الهم، ثانيا أن تدخل فيه الفرحة. الفرحة لا تدخل إلى قلب الإنسان بالشكل الحقيقي، وإلا يمكن أن تدخل الفرحة لقلب الإنسان المغموم والمهموم، لكن بالشكل الحقيقي لا تدخل الفرحة لقلب الإنسان إذا كان فيه غم وهم. لابد أولا أن يكون القلب مجردا عن الهم والغم تدخل فيه الفرحة، بعد ذلك تأتي السعادة، والسعادة إنما يستشرفها الإنسان يفرح وليس بسعيد. لكن متى يكون الإنسان سعيدا؟ يكون الإنسان سعيدا متى نشعر أن هذه الفرحة فرحة داخلة. لذلك في الليالي المتقدمة في بعض المجالس السابقة بينا أن الوارد في الروايات المقصود من معنى السعادة هي معرفة الأئمة حق المعرفة صلوات الله عليه وسلم. فهذه المعاني الثلاثة، كل شكل من الهم والغم، دخول الفرحة ودخول السعادة في قلب النبي بسبب فاطمة. بينا أيضا ربما الإنسان إذا نظر إلى ولده خصوصا إذا كان هذا الولد حسنا في شكله، حسنا في أخلاقه، حسنا في سمعته، هذا يدخل السرور في قلب الإنسان. بينا هذه المسألة، لكن قلنا بالنتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله تعامله مع المخلوقات وتعامله مع الخلقيات وتعامله مع العباد مثل هذه الأمور والقيود الدنيوية لا تربطه بها. النبي لا تقصد السعادة بسبب النظر إلى ولده إلى بنته لأنها ابنته أبدا. لماذا لم يقل في باقي اتباعه باقي أمته؟ ماذا لم يقل إلا فاطمة، فاطمة بهجة قلبي، لا لأنها ابنته، لا لأنها من صلبه. النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر إلى هذه القيود والروابط والإضافات، النبي أسمى من كل هذه المعاني، وإنما بهجة النبي في اتصاله بالله، وكانت فاطمة بهجة لقلب النبي لأنه يرى في فاطمة مظهر أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى أسماء الله متجلية في فاطمة، لأنه يرى أخلاق الله متجلية في فاطمة، لأنه يرى أخلاق الله متجلية في فاطمة، فإذا نظر إليها ابتهج قلبه، لأن نورها من نور الله سبحانه وتعالى. ولذلك في ليلة البارحة أيضاً تحدثنا عن مسألة فاطر من أسمائه واستقاق اسم الفاطمة من الفاطر والعرفة فيما بينهما. الآن لا أعود الحديث لربما أخرج عن أصل البحث وأصل المحطة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله كلما يقول كلما استقت إلى الجنة إلى الجنة كان اسم رقبة فاطمة. النبي لا يشتاق إلى الجنة التفسيرية، إلى الجنة التي هي سوريات، إلى الجنة التي هي ثمار وقصور وأنهار، كما قلت لك في ليلة البارحة المناجاة التي علمنا إياها إمامنا السجاد. ماذا نقول فيها الخاطب البارح؟ أنت نعيمي وجنتي، يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي، يا الله من عامة الناس ننتهي المراتب العالية في معرفة الله في توحيد الله، وهذا شعارهم، هذا دارهم، يخاطبون الباري عن علمي وجنتي. رسول الله أولى من كل هؤلاء أن تكون جنته الباري سبحانه وتعالى. لذلك ذكرت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الآخرة حرام على أهل الدنيا، والدنيا حرام على أهل الآخرة، كلاهما حرام على أهل الله. الدنيا والآخرة حرام على أهل الله. أهل الله لا ينظرون إلى الجنان ويطمعون في الجنان. أيتكم آراء جملة من فقهاء رضوان الله تعالى عليهم بخصوص هذه المسألة في ليلة البحر؟ أهل الله لما يعتبرون من يتعلق بهذه الجنة المادية هذا من جلسة الطمع الإنسان، متعلق الإنسان بهذه الأشياء المادية، وإنما الجنة الحقيقية في رضوان الله سبحانه وتعالى. الجنة الحقيقية في رضوان باين جل قدره. الجنة الحقيقية بالنسبة لنا في مجاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في هذه الجنة الحقيقية في مجاورة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. رسول الله لما كان يشتاق إلى الجنة يشتاق إلى الله، فيشم رقبتها صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. كان يشم رقبتها لأنه يجد رائحة الجنة، يجد رائحة الجنة التي هي جنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يجدها في فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك كان يقبل يديها، ولذلك كان يقبل عينيها، ولذلك كان يقبل رأسها، يقبل جبهتها. إذا دخلت عليه قام عن مجلسه وأجلسها في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. ما خرج إلى غداه إلا وكان آخر عهد في المدينة بفاطمة، آخر بيت يخرج منه، إذا أراد أن يخرج يخرج من فاطمة، وإذا جاء من غداه أول بيت يدخل إليه بيت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه المطالب ذكرناها بشيء من التفصيل في ليلة البارحة. خلاصة الكلام في هذه الرواية: فاطمة بهرة قلبي، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرى في فاطمة أنها مجمع مظهر أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان هذا التعلق بفاطمة من نوع خاص يختلف عن سائر تعلقات النبي بسائر المخلوقات الأخرى. كان هذا التعلق كان خاصا بفاطمة تعليا بالحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. كما قلت الحديث مخصوص عن فاطمة لأن هذه الليالي مخصوصة باسم فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. الرواية الثانية في ليلة البارحة تقريبا إلى هذا الحد وانتهى الكلام، وكان الكلام واسع بشكل اوسع من هذا الذي طرحته الان. الروايه الثانيه التي فيها اشاره الى هذا السر المستودع في ذات الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام، ما قال امامنا ابو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن الزهراء، قال: وهي الصديقه الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. على معرفتها دارت القرون الأولى. الآن لا أريد أن أشرح معنى الصديق الكبرى لأن هذا يخرجنا عن أصل المطلب، بإشارة لقوله عليه السلام: وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ما المقصود من القرون هنا في الرواية الشريفة؟ إما أن المراد من القرون الأمم السابقة من البشر، من عبد آدم إلى عبد إمامنا الصادق وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. لأن القرن إما يقصد منه في اللغة في الفترة الزمانية أو الأمم التي عاشت في الفترات الزمانية المختلفة. يعني أن الأمم السابقة من عهد آدم من لدن آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة دارت هذه القرون على معرفة فاطمة. فعلى الدوران الآن إلى ليالي، لكن أولا لنعرف المقصود من القرون. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من القرون الأمم التي سكنت الأرض، حصنت الأرض، جعلها الله خليفة الأرض. الله استخرج البشر استخلف الآدميين، وقبل الآدميين استخلف الجان، وقبل الجان استخلف النسناء. هكذا ورد في الروايات في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه استخلف النسناء أولا في الأرض، بعد ذلك استخلف الجان، ثم استخلف البشر، استخلف الآدميين في الأرض. تدارك على معرفة شراء القرون الأولى يعني هذه القرون، النسناء والجان، هؤلاء الذين كانوا خلفاء لله في أرضه، وهذه الطبقات، هذه الأمم من الخلائق، من البشر، من الجان، من النسناء، من الأمم المثلثة، والله سبحانه وتعالى بعث إليها الأنبياء. فعلى معرفتها دارت القرون الأولى، المراد من القرون الأولى النسناء والجان، فكذلك البشر، يعني الذين قطنوا في الأرض. هذا الاحتمال الثاني لمعنى القرون. الاحتمال الثالث وهو أرجح الاحتمالات الذي نفهمه من كثير من الروايات الشريفة، لو راجعنا الروايات بشكل عام المروية عن أهل البيت بشكل عام أو بخصوص الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، نفهم معنى القرون أنا بينت الاحتمال الأول والاحتمال الثاني مراعاة للمعنى اللغوي، ستكون هناك حافة كاملة في بيان المعنى. الاحتمال الثالث هو الذي أرجحه في معنى القرون الأولى، هنا المراد من القرون الأولى العوالم الأولى، العوالم التي خلقت، العوالم العليا بعبارة أخرى، عوالم البرامج، عوالم الأمثلة والأشباح والأضلة، عوالم الملكوت، عوالم الجبروت، عوالم اللاهوت، عوالم الحضارات الأسمائية، عوالم الصفات، عوالم الحضارات الأحادية والقيمية، العوالم بشكل عام. وهذه العوالم كل عالم بالنسبة للعالم الذي سبقه كما ورد في الروايات كالقطرة إلى البحر أو كالحصاد إلى الفلاح. هذه العوالم بشكل عام، هذه العوالم الأولى، ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ القرون الأولى، القرون الأولى باعتبار هي العوالم الأوسع، إذا كانت العوالم الأوسع دارت على معرفة فاطمة عليه السلام، العوالم السفلية التي هي أضيق العالم الدنيوي من باب الأوسع دارت على معرفة فاطمة من باب الأولى، إذا كانت العوالم الأوسع دارت هذه العوالم على معرفة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، هذه العوالم الدنيوية من باب الأولى، من باب الأولوية تكون دارت على معرفة فاطمة. أما ما المقصود دار على معرفة فاطمة؟ الآن نحن عرفنا القرون الأولى بشكل إجمالي العوالم الدنيوية، وكذلك العوالم السفلية تامة، لأن العوالم السفلية إنما هي مظاهر للعوالم العلوية، هناك ترابط ما بين العوالم العلوية والعوالم السفلية. أما ما المقصود دار؟ وهي الحديقة الكبرى، وعلى معرفتها دار القرون الأولى. المقصود من الدوران هنا، المقصود من الدوران هنا حسب استعمال في كلام العرب، يقولون هذا العمر دار على فلان، أو أن الحرب دارت على فلان. هذا التشبيه وهذا التعبير مأخوذ من دوران الرحى، والرحى تدور حول شيء، تدور حول قطبها، هناك قطب في وسط الرحى، هذا القطب إذا طلع أولا الرحى لا تتمكن من الدوران، وثانيا لا ينتبه دوران القطب في وسط الرحى. الذي رأى منكم الرحى كما يتصور المعنى بالشكل الحقيقي، هذا القطب في وسط الرحى، لو رفع من الرحى، اولا الرحى تتعلق من صخرتين، الصخره العليا من الرحى لا تتمكن من الدوران، الصخره التي تدور هذا الصخره العليا منها لا تتمكن من الدوران، وحتى لو فرضنا انها تدور لا ينفض دورانها. فالمقصود ان هذه العوالم، هذه العوالم العليا المقدسة دارت، وعلى معرفتها دارت، هناك قطب في هذه العوالم، هذا القطب أولا هو الذي يسبب انتظام هذه العوالم، كما هذا قطب الرحى يسبب انتظام الحركة، الحركة في هذه العوالم هو دليل الحياة، دليل الوجود، لأنه ليس من ساكن إلا الله الذات المستقرة الساكنة ذات الله سبحانه وتعالى. أما غير الله فكلها دوام متحركة، وهي متحركة باتجاه الباري سبحانه وتعالى. وإن أهل الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه أنتم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لما سألوه عن الملأ الأعلى وعلاقتهم بالله، قال وإن أهل الملأ الأعلى ليطلبونه، ليطلبون الله كما تطلبونه أنتم. كلها في حالة حركة، وهذه الحركة باتجاه الباري جلت قدرته تعالى شأنه الأعلى. فهذه العوالم العلوية دارت على معرفة فاطمة، مقصود دارت على معرفة فاطمة أنه لولا فاطمة لما تحركت، لمن بعث فيها الحياة، لمن بعث فيها الوجود، لما عمها الفيض الرحمن والفيض الرحيم من الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى واضح في روايات متعددة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن أهل الملأ الأعلى في طبقات تلك العوالم، أن الله سبحانه وتعالى خلق أنوار أهل البيت قبل كل شيء، لكن في كل عالم من العوالم كانت هناك أنوار لأهل البيت في ذلك العالم. في طبقة من طبقات العوالم العليا خيم ظلام دائم كما تقول الروايات على الملأ الأعلى. فلما ضج أهل الملأ الأعلى خوفا من هذا الظلام الدامس، المقصود من الظلام الدامس ليس هنا المعنى الحسي لهذه الظلمة، هذه الظلمة فقط في عالمنا الدنيا لأنها مرتبطة بالشمس، وإلا المقصود هنا من الظلمة المقصود منها العدم، الاستراب من العدم، أنه في طبقة من طبقات عوالم العليا سيطر الظلام لما ضج أهل الملأ الأعلى إلى الباري. الله سبحانه وتعالى ماذا صنع لهم؟ صنع لهم أن جعل قنديلا زارت به السماوات زارت به الملأ الأعلى. ولما سألوا عن ذلك القنديل، عن ذلك النور الذي نور السماوات والأرض، قال هي أنا فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، هي القنديل الذي نور العوالم العليا. أخذ ورث الروايات الشريفة عن آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. ربما قد يستغرب البعض هذه المعاني وهذا الاستغراق نتيجة البعد عن كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والانشغال بكلام غير مرتبط بأهل البيت أبدا، ليس له علاقة بأهل البيت. وللأسف مدارسنا أوجاتنا في غاية البعد عن كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. المفروض هذه المدارس التي تفتح بذكر أهل البيت، المدارس التي تفتح باسم أهل البيت، وهذه الأوجات العلمية التي تسيد بأموال أهل البيت والتي تبنى بأسماء أهل البيت، ولولا أنها مرتبطة بأسماء أهل البيت لما بنيت ولما شيدت، لكن هي في غاية البعد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لربما قد يستغرب الكثير من سماع مثل هذه الروايات ومن سماع مثل هذه الكلمات، وكتب أحاديث أهل البيت تعج بمثل هذه المعاني وتعج بمثل هذه الأخبار والأحاديث الشريفة. كتب أهل البيت مملوءة بمثل هذه المعاني، مملوءة وبشكل كثير، بل ربما ما تكلم أهل البيت أكثر مما تكلموا في مثل هذه الموضوعات، أكثر شيء تكلموا عنه أهل البيت دون كتاب بحار الأنوار الذي هو من أمهات كتب الطائفة، وأكبر مجامع الأحاديث الشريفة المروية عن النبي وعن الآل صلوات الله عليهم أجمعين، أكثر الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب من كتب الطائفة الحديثية كلها تدور في هذا المضمون، كلها تدور في هذا المضمون وفي هذا المعنى. لكن هذا الاستغراب الذي قد يقع في بعض الأحيان إنما هو نتيجة الابتعاد عن كلام أهل البيت ونتيجة عدم الارتباط الشديد بأهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال أعود إلى أصل كلامي، فاطمة هي الصديقة الكبرى عليها أفضل الصلاة والسلام، وعلى معرفتها دار القرون الأولى وقصف القرون الأولى العوالم العلمية، ودارت على معرفتها، دارت على وجودها، دارت على حقيقتها، والمعرفة التي يقصد منها هنا المعرفة الكونية وإلا المعرفة الحقيقية لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام غير ممكنة. الروايات الشريفة تقول إنما سميت فاطمة فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، فطموا عن معرفتها، فطموا عن معرفتها، يعني لا يتمكنون من معرفتها. غاية ما في هذه الرواية الشريفة ان هذه العوالم العلوية انما انتظم بفضل فاطمة عليها افضل الصلاة والسلام، وكانت فاطمة قطب الرحى الذي تدور عليه تلك العوالم من اولها الى اخرها على معرفتها دارت القرون الاولى، انما انتظمت تلك العوالم بوجود فاطمة عليها افضل الصلاة والسلام. ولذلك في الروايات لم تذكر الجنة بشيء إلا دور فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، لم تذكر الجنة بشيء إلا دور فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك في الروايات الشريفة إن الجنة شكت إلى ربها وطلبت من ربها أن يزينها، فبأي شيء زينها؟ زينها دور الحسن والحسين. تقول الرواية فما ختم تميس العروس، أن الجنة ماتت كما تميس العروس، أي أطارتها أعلى من الخيلات، تميس العروس خيلاتها. هذه رواية ثانية التي فيها الإشارة إلى جانب السر المستودع في ذات فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دار القرون الأولى. الرواية الثانية التي فيها أيضا إشارة إلى هذا المعنى الذي يدور الحديث حوله، الرواية عن الله سبحانه وتعالى، حديث قدسي: يا أحمد لولاك لما خلقت الأسماء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أحمد لولاك لما خلقت الأسماء، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. يا أحمد لولاك لما خلقت الأسلاح، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. هذا الحديث القدسي الشريف مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما الكثير لم يسمع بهذا الحديث، نأشير إلى بعض مصادر هذا الحديث الشريف. هذا الحديث موجود في كتاب مجمع النورين وملتقى البحرين للعلامة المحدث أبو الحسن المرندي النجفي رضوان الله تعالى عليه، وعندي صورة عن هذا الكتاب، ربما الكتاب الآن غير مطبوع لكن عندي صورة مصورة عن نسخة مخطوطة مكتوبة في زمان المؤلف رضوان الله تعالى عليه. وأيضا هذا الحديث الذي دخلته قبل قليل والمعروف عند العلماء بحديث الأسلاك، أيضا نقله بعض العلماء من كتاب كشف المعاني لابن العرندس رضوان الله تعالى عليه، أيضا كذلك في مصادر أخرى، لكن هذه الكتب التي ذكرتها من المصادر الأصلية ومن المصادر التي روت الحديث ونقلت عن أصوله الأصلية على أي حال. الكلام بخصوص الحديث الشريف: يا أحمد لولاك لما خلقت الأسلاح، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. أولا المراد من الأسلاح: يا أحمد لولاك لما خلقت الأسلاح. في يوم أمس نحن أيضا بينا أن المراد من اسم أحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو اسم الله أحد وأضيف إليه الميم. العلامة محمد الرازي في كتابه بستان الرازي لما يذكر الألفية التي ضمنها الألفية المعروفة بألفية ابن مالك، والتي نظمها وضمننا معاني اعتقادات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول: فالفم حيث المئن من حبانا لم يبق ما بينهما فرقانا. يعني أن الفم لو أزال حرف المئن من اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق فيما بينه وبين الله لا فرق بينك وبينه. في الدعاء الشريف: لا فرق بينك وبينك وبين أهل البيت، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم شاركة وخلقك. فإن هذا الميم لو أزيل من اسم أحمد بقي أحد. والميم إشارة إلى الحقيقة الآدمية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله هو مظهر الله في الخلق، لكن مظهر الله بالصورة البشرية. ولذلك قال: نحن الأسماء الحسنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أنه من رآني فقد رأى الحق. من رآني فقد رأى الحق، يعني رأى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الروايات الكثيرة الموجودة عندنا: من زار رسول الله كمن زار الله في عرشه، من زار الحسين عليه السلام كمن زار الله في عرشه. لا تتعجب من ذلك، حتى ورد: من زار المؤمن كمن زار الله في عرشه. لأن المؤمن مرتبط بأهل البيت، وأهل البيت مرآة الله سبحانه وتعالى. خلق يا أحمد أولاك لما خلقت الأفلاك. ما الوراك من الأفلاك؟ إذا هناك احتمالات. احتمال الأول: المراد من الأفلاك هذه أفلاك المجموعة الشمسية، والتي كان القدماء يتصورون أنها سبع، واختلفت النظريات واكتشفت العلماء كواكب جديدة وأقمار جديدة وأنجم جديدة إلى آخره. وربما المراد يعني الأفلاك التي تدور في المجموعة الشمسية، باعتبار هذه المجموعة الشمسية المجموعة التي من ضمنها أيضا هذا الكوكب الذي نحن نعيش عليه، من ضمنها الآخر. والإنسان يوجد في الأرض، والكلام عن الأرض وعن هذه المجموعة على الاحتمال الأول. فالعلاقة يا أحمد لما خلقت هذه المجموعة، لأن هذه المجموعة مرتبطة بالإنسان. الاحتمال الثاني: لا، المراد من الأفلاك مطلق النجوم والكواكب وكل ما يجري في السماء الدنيا. إن هذا بحدود السماء الدنيا، هذه الكواكب والنجوم والأجرام السماوية بحدود السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصاعيد، هذه بحدود السماء الدنيا. والسماء الدنيا بالقياس الى السماء العليا كالقطره الى البحر. فالمراد منها مطلق الافلاك الموجوده في السماء الدنيا. فيا احمد لولاك لما خلقت هذه الافلاك في السماء الدنيا، والتي مجموعتنا الشمسيه من ضمن تلك المجرات الهائله الكبيره جدا في السماء الدنيا. هذا المعنى الثاني، لأن كلمة الأفلاك دالة على مطلق ما يجب. ولربما أن المراد من الأفلاك مطلق العوالم الأخرى، لأن العوالم كلها تدور حول الله سبحانه وتعالى. مدار هذه الكائنات لله سبحانه وتعالى، هي من الله وإلى الله وإلى الله. كل هذه الكائنات هي لله، ونهايتها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يوم ينادي في يوم القيامة: لمن الملك؟ الملك لمن؟ الملك لله الواحد الأخر. كل ما في هذا الملك، كل ما في هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى. هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع والذي أرجحه: أن المراد من الأفلاك جميع ذرات الكون، وكل ذرة من ذرات الكون فيها أفلاك. كل ذرة من ذرات الكون فيها أفلاك، هناك فيها أجزاء تدور حول مركز معين. مسألة النواة ومسألة البروتون والنيوترون وهذه المصطلحات العلمية، على أي حال الفلاسفة هذه المسألة قديما أشاروا إليها، قديما الفلاسفة والعرفاء أشاروا إليها، وقالوا في جملة كلماتهم أنه في كل ذرة من ذرات هذا الكون هناك الشمس والهودة في تلك الذرة. ففي كل ذرة في كل جزيئة هناك أفلاك. يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك بينما فتحت هذه الجزيئات هذه الذرات التي ترتب منها الكون، سواء كانت هذه الذرات من الذرات الماديه او من الذرات المعنويه، يكون فيه جنب مادية وفيه جنب معنوية. فلولا تيقنا لما خلقت هذه الذرات وهذه الجزيئات وهذا الخلق لولا فلم يكن. هذا المعنى واضح في حديث الجسد الخلق، ولولا علي لما خلقت. ربما تبادر الى الذهن ان امير المؤمنين افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما قد يتبادر الى الذهن هذا المعنى، ولولا فاطمة لما خلقتكما، أي لما خلقت محمدا صلى الله عليه وآله وعليا صلوات الله وسلامه عليه، فكأن عليا أفضل من نبينا وكأن فاطمة أفضل منهما. الحال الثالث عندنا القهر في الروايات، الثالث عندنا الحظ الثاني النبي صلى الله عليه وآله وبعده علي وبعده فاطمة، بعد علي تأتي فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا معنى ثابت في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لكن ما المراد هنا؟ هناك جملة من الأحاديث الشريفة عن الله سبحانه وتعالى خصوصا في الأحاديث القدسية ترد بمثل هذه الصيغة، تريد أن تبين فضل فاطمة، تريد أن تبين فضل أهل البيت، تريد أن تبين فضل أمير المؤمنين. مثلا الأحاديث القدسية التي وردت بخصوص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حديث عن الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يقول أنه من أطاعني وعطى علي أدخلته النار ولا أبالي، ومن عطاني وأطاع علي أدخلته الجنة ولا أبالي. عندما لأول وهلة الناظر لهذا الحديث الشريف يقول يعني أن طاعة عليهم صلوات الله وسلامه عليه أفضل من طاعة الله، هو الحديث ليس في هذا المقام، ليس في مقام بيان أفضلية، طاعة الله هي طاعة عليه وطاعة عليه هي طاعة الله، لا فرق بين الطاعتين. ولذلك في الآيات الشريفة صريحة، الطاعة مقولة بين الله وبين رسوله. لا يعلم في قلوبهم شيء لا ينجو البارع، وإذا إذا تصورنا أهل البيت في هذا التصور لدينا العصمة عن أهل البيت، قلوب أهل البيت محل لله سبحانه وتعالى، محل معرفة الله، محل طاعة الله سبحانه وتعالى. أرض وسماوات لا تتعلم وتعلم خلف على المؤمن وخلف عليا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ليس هذه القلوب التي نحملها. ربما البعض يطلق هذه الأحاديث على عامة الناس، هذه القلوب التي امتلأت بالحقد وبالحسد وبالمبغوضية وبالصناعة وبسبب الذنوب المادية والمعنوية، وهذه الولود هذه الولود التي تكون محلا لأن تتعمرها لا أعلم عليه هو المحل الذي يسع الله سبحانه وتعالى. فلما يقول النبي بالشريف من أطاعني وعطى علي أدخلته النار ولا أبالي، ومن أطاعني وعطى علي أدخلته الجنة ولا أبالي. حديثنا لا يمكن أن يفرغ، لا يمكن أن يفرق بين طاعة الله وبين طاعة علي أبدا، طاعة الله وطاعة علي أبدا، لن تفارق بينهما. أهل البيت غير منفصلين عن الله سبحانه وتعالى، في كل عام من آناتهم هم عن الله سبحانه وتعالى. لكن الحديث هنا يريد أن يبين فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويريد أن يبين محبة البار لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، يريد أن يبين هذا المعنى لنا، وإلا لا تكون هناك طاعة لعلي في معصية الله أبدا. طاعة الله وطاعة علي صلوات الله وسلامه عليه هي واحدة، هي في المستوى الواحد، هي في الأفق الواحد. كذلك هذا الحديث الشريف يا محمد لولا لما خلقت الأسواق، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، وإلا هم من نور واحد، يا علي أنا منك وأنت مني. هكذا يخاطبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي أنا منك. وكأن علي هنا هو العلة هو الأصل
رسول الله الفا. وانت مني وكأن رسول الله هنا هو الاخر وعلي هو الفا. اما يقول انا انت وانت مني يريد ان يقول نحن في مرتبة واحدة، نحن من نور واحد. كذلك فاطمة عليها افضل الصلاة والسلام هي من رسول الله، ولذلك كانت بضعة رسول الله. البضعة عن كثر من رسول الله، ورسول الله من فاطمة، ولذلك كانت اما لأبيها. كان يقول لها ويسميها بأم أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الشريف هنا ناظر إلى جهة أفضلية فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، وكأنه يريد أن يقول أن نوركم واحد وأن حقيقتكم واحدة، ولولاكم جميعا لما خلقت هذه الأسلاف وهذه الجزئية. هذا وجه من وجه الحديث. والا هناك وجوه اخرى متعدده لبيان معنى هذا الحديث، اشير الى واحد من هذه الوجوه المجلس طالب لنا، وان شاء الله في وقت اخر اذا كان هناك متسع من الوقت ويجري معنى اخرى. الوجه الاخر من وجوه الحديث ان فاطمه مجمع بنور نبوه والولاده، كذلك النبي مجمع لنور النبوة والولاية، وكذلك علي مجمع لنور النبوة والولاية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إمام والنبي ولي، هكذا يجب علينا أن نعتقد. هذا الإجماع لدى الإمامية، يجب علينا أن نعتقد بنبوة النبي بولاية النبي بإمامة النبي، والإمام أشرف مرتبة من النبوة، لا يعني أن الإمام أشرف من النبي، لكن الإمامة مرتبة أخف من النبوة. النبوة مرتبة لها حدود، والولاية والإمامة مرتبة لها حدود، ولذلك إبراهيم نال النبوة في أول حياته، أما الإمامة نالها في آخر حياته. هذا من بحث بعض الكلام. على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وولي وإمام، لكن ظاهر من أنواعه نحن نخاطبهم مؤمنا بظاهركم وباطنكم، فهكذا تقف بين يدي الائمه تخاطبهم مؤمنا بظاهركم وباطنكم. ظاهر النبي اشرقت فيه الحقيقه النبويه، اما باطنه اشرقت فيه الحقيقه الولويه، حقيقه الولاه، حقيقه الامامه. كذلك علي عليه السلام ظاهره الامامه والولاه، وباطنه النبوه، أشرقت حقيقة النبوة في الواقع. ولذلك كان أمير المؤمنين يؤمن ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روايات حتى من طرق العامة ليس فقط من طرق الخاصة، وفي نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة تصريحات واضحة أن علي عليه السلام كان يسمع ما يوحى إلى النبي، كان شريكا للنبي في الوحي، يسمع ما يوحى إلى النبي. صحيح أن الوحي ينزل إلى النبي مخصوصا، لكن الذات العلوية لأنها ذات مقدسة في غاية التقدس، في غاية النجاة، في غاية التطهر، هي ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان يسمع الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي ظاهر الإمام وباطنه حقيقة النبوة. أما فاطمة جمعت فيها حقيقة النبوة والولاية، وإنما جمعت فيها حقيقة النبوة والولاية لأي أمر؟ لأنها مجمع أنوار الأئمة، والأئمة هم أنوار النبوة والولاية. ولذلك في الحديث أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد. وهذا المعنى واضح في صلاتها على الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله كيف كان يصلي؟ هناك صلوات راجحة في مصاحف الجنان وفي غيرها من كتب الأخبار والأدعية. صلاة رسول الله كانت بصورة الفاتحة، كان يقرأ الفاتحة، لا يقصد هذه الصلاة يعني صلاة الفرائض اليومية، لا، هناك صلاة خاصة، هناك صلاة خاصة لرسول الله معروفة بصلاة رسول الله، هناك صلاة خاصة معروفة بصلاة أمير المؤمنين، هناك صلاة معروفة للأئمة، هناك صلاة خاصة معروفة بصلاة الزهراء. صلاة رسول الله كان يقرأ في الركعتين سورة القدر، سورة القدر، وسورة القدر أهل المعرفة يعرفونها أنها رمز النبوة. وعلي عليه السلام صلاته سرة عشان يقرأ سورة التوحيد، وسورة التوحيد عند أهل المعرفة سورة الولاية. أما الزهراء فقد تقرأ في الركعة الأولى سورة الغدر، وفي الركعة الثانية سورة التوحيد. طبعا هذا في أول مفاتيح الجنان في صلوات النبي والأمير والزهراء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سورة القدر، وسورة القدر كما قلت في نظر أهل المعرفة سورة النبوة. وأنا المؤمنين أن يقرأ في ركعتين صلاته سورة التوحيد. سورة التوحيد، وسورة الولاية. وأما فاطمة كانت تصلي في الركعة الأولى تقرأ سورة الأدب، وفي الركعة الثانية تقرأ سورة التوحيد. هي مجمع النبوة والولاية عليها أفضل الصلاة والسلام. وهي حقيقة النبوة والولاية صلوات الله وسلامه عليه. فعندما يقول الله جل قدرته يا محمد لولاك يا احمد لولاك لما خللت الاسلام، لولاك يعني لولا حقيقه النبوه ولولا حقيقه الولايه التي هي اشرف من حقيقه النبوه، لانه كل نبي ولي وانما يصل النبي الى مرتبه الولايه بعد ان يصل الى مرتبه النبوه. ولولا فاطمة هي الحقيقة المشيرة إلى حقيقة النبوة والولاية، لذلك يعبر عنها في بعض الروايات أنها أم الكتاب. أم الكتاب، الكتاب الجامع لحقيقة النبوة ولحقيقة الولاية، وهي أم الكتاب. القرآن ظاهره النبوة وباطنه الولاية، وهي أم الكتاب لأنها الحقيقة الجامعة لمظهر النبوة والولاية عليها أفضل الصلاة والسلام. على أي حال هناك وجوه أخرى في الحديث الشريف، لكن هذا القدر الذي بينته أكتفي به، وإن شاء الله في مقامات أخرى إذا كانت هناك مقالات تحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح أولها في حينها. ففاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام بعد الإشارة إلى هذه الروايات أنها بهجة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها التي على رأسها دار القرون الأولى، وأنه لولاها لما خلق محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما. هذه الروايات كلها تشير إلى حقيقتها عليها أفضل الصلاة والسلام، وإلى معنى السر المستودع في ذاتها عليها أفضل الصلاة والسلام، ورسول الله جعلها وديعة عند هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى استودع في تلك الجزائر المطهرة، استودع سره جلت قدرته تقدست أسماءه، استودع سره في تلك الجزائر. رسول الله جعل تلك الجزائر وديعة عند هذه الأمة، لكن كيف فعلت هذه الأمة بوديعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ خانت الوديعة وخانت الأمانة وفعل ما فعلت مع فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه الأيام أيام صار فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. أقول سيدتي يا أم الحسن والحسين، أشهد أنك تسمعين كلامي وترضين كلامي وتشهدين معاني. السلام عليك يا أم الأئمة أيتها المظلومة، يا من كنت رضيعها وغصب حقها، ورحمة الله وبركاته. سيدتي يا بنت رسول الله أبرر إليك وإلى أبيك وبعدك وبنيك من كل من آلاك ومن كل من تبرأت منه يا أم الحسن والحسين صلوات الله على النبي وعليهما وآلهما. الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام التي ترحل فيها عن الدنيا صلوات الله وسلامه عليها، في مثل هذه الليالي ترحل فاطمة كما ورد في بعض الروايات المروية عن أهل البيت، في مثل هذه الليالي توزع الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام، تودع عليا حسنا حسينا زينب، تودع بيتها لترفع شعائر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مثل يوم غد، كما في بعض الاخبار في مثل يوم غد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المسجد. بعد ان يتم صلاته يخرج امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام، يخرج من المسجد متوجه الى باب داره. في هذه الاثناء تصادفه في الطريق جواهر خارجه، نساء خارجه من بيت فاطمه عليه السلام. امير المؤمنين سلمنا على الامير، لما سلمنا على الامير اجهشنا بالبكاء. امير المؤمنين قال ما القضاء؟ ما هذا الاضطراب؟ ما هذا التغير على وجوهكم؟ قلنا يا ابا الحسن ادرك ابنك عمك ولا نظنك تدركها. اسرع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، دخل الى الدار وجد فاطمه عليه السلام طريق على فراشها تقبض يمينا تمر شمالا. اتدرون لما تقبض يمينا ولما تمر شمالا؟ من ان اقرب لها المكسور، لكنها كانت تسقي آلاتها لئلا يزداد الألم في قلب أمير المؤمنين. دخل أمير المؤمنين وجد الحسن جالسا يبكي، وجد الحسين جالسا يبكي، والزهراء تقبض يمينا تمر شمالا طريقة في فراشها وقد عدت الصفرة على وجهها وهدت. أمير المؤمنين ألقى رداءه عن عاتقه، ألقى الإمامة عن رأسه، خلى أدراها وجلس عند رأسها ووضع رأسه السليم في حجره وناداها بالصوت الرفيع يا زهراء لم تكلمه، ناداها كاتب محمد المصطفى فلم يكلمه، ناداها يا بنت من احمد الزكاة في مرض الله ويغلها على الفقراء فلم يكلمه، ناداها يا بنت من خلى الملائكة في السماء مثنى مثنى فلم يكلمه، ناداها يا فاطمة سلميني انا ابن عمك علي بن ابي طالب، حينئذ فتحت عليها عليها افضل الصلاة والسلام. نظرت في وجهه الشريف، لما نظرت في وجهه الشريف بكت وأرهشت البكاء، لما أرهشت البكاء بكى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يا فاطمة أنا ابن عمك علي بن أبي طالب ماذا تجدين؟ قال يا أبا الحسن إني أجد الماء الذي لا وقت من ولا محيط من، أخبرني أمير المؤمنين وقال بعد ذلك لم تفتك يا امير المؤمنين. قال ابن قد رفضت الساعه فرايت واني رسول الله في المنام في قصر من بر الابيض وقد قال لي يا فاطمه اني للساعه من ليس يا رميتي هل امري اليك؟ فقلت لها يا رسول الله واني له صدارات اكثر من اليك. قال يا فاطمه الليله الذي عندي في هذه الليله بعد ذلك طلبت من امير المؤمنين ان يقرا سوره ياسين عند راسها الشريف، بدا امير المؤمنين يقرا السوره المقدسه يا سياده فاطمه اجركم الله، سيدي يا صاحب الامر اعظم الله لك الاجر، احسن الله لك العطاء، ما ان اتم امير المؤمنين من قراءه السوره الشريفه توجهت الى الابناء مددت رجليها اسفلت يديها اغمضت عينيها اغمضت المدينه المنوره بكت الملائكه اسودت البلاد نزل رسول الله والاولياء وقالت روحي الله من نادى يا سيدتي
وهدى لك الأملاء
منبر وحسرتي
زهراء يا سار ويا نار ويا نفسين كيف تنسى شهقة الزهراء يا سار ويا نار ويا نور المبين كيف تنسى شهقة الزهراء يا سار ويا نار ويا نور المبين كيف تنسى شهوات الزهراء يا صار ويا نار ويا نور المبين كيف تنسى دفعة بعد المشين كيف تنسى وحدك خطف الجميل كيف تنسى قيلة الليل الأمين كيف تنسى لما تأخذ الحديث كيف تنسى من حسن الله رسل أحد نور شمر اللحيم كيف تنسى علمة الأحفاد لا عين ولا سفح ولا عقل اليمين كيف تنسى وعده المعطايا والصغار الرابعين كيف تنسى شرفة الزهراء يا سار ويا نار ويا نور المبين ساعد البعيد ما حد الحمى احيي العلم تسلم الدفاع
الشاعر عباس رجمان
ساعد البعيد ما حد الحمى حين عاد مرتك المتفرم حال بعد سبق الحجر بالمصاب هو ما استعده ومجد بلا القرار ولا رغم حتى تسور درفعت الباب بيه ناري فوقع حال بارك بطي الحجر المطاع هو جدال ومجد بسر القوى ولا ضيل ما تسور من دفعات الباب بيه ناري بارك تقول اسمى تلك يا ما عمرك تقول اسمى تلك يا ما عمرك
Come on. Thank you.
الأبصار